والولاد برضو حنواصل الحديث عن الحاجات المأخوذة من سفر التكوين. فقصة نوح والطوفان مأخوذة برضو من سفر التكوين. في سفر التكوين من إصحاحات 6 إلى 10. وفي القرآن في سورة نوح وسورة يونس وسورة هود وسورة إبراهيم سور كتير. والتعليق اللي أنا عايز أعلقه على الفرق اللي بين ما أتى في التوراة وما جاء في القرآن شيء غريب قوي لازم تعيش في عربان. في القرآن في سورة هود آية 42 و 43 يقول إيه عن الفرق؟ وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا ابني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوى الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصما يوما من امر الله. يكمل يقول لك ايه وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. كلام طبعا غريب. التوراة وهي أقدم من القرآن وأسبق ويافق عليها أيضا الإنجيل ودول شاهدين وكان المفروض القرآن لا يخرج عن هذه الشهادات تكون الكلمة على فم الشاهدين. في سفر التكوين بيقول ان ادم كان ليه 3 ولاد مش ولد واحد سام وحام ويافث والثلاثه دخلوا انفلت وكانوا متزوجين يبقى 3 عيال وزوجتهم يبقوا 6 ونوح ومراته يبقوا كان يبقوا 8. العهد الجديد سابق على هذا ايضا في رسالة بطرس الاولى اصحاح 3:20 قال كده وخلص ثمان انفس بالماء في الفلك فلك الخلاص. طيب لما التوراة بيقول 8 والانجيل بيقول 8 ليه القرآن يقول 1 وغرق؟ ذكر بيقولوا 8 ونجم ليه يوم واحد وغرق؟ يقول لك لا ما انت حرفتهم شفت التحريف. يا صالح يا صالح هم اليهود يقبلوا النصارى لا يقبلوهم لا في سماء ولا في ارض هيتفقوا وياهم ويحولوا هم الاثنين ويغيروا. طب لو اتفقوا مع بعض يحولوا في موضوع نوح طب ليه ما اتفقوش على ان المسيح هو ده الله المتجسد وكانوا امنوا بيه؟ يا عم يوافقوا ازاي على حاجات من سيب الاصول الاساسيه؟ هو بس كلام بيترمي كده جزافا يا عم خلي اللي يتكلم عائلي حبيبي. الهروب من الاخطاء ده هو ده المصيبه. تبرير الخطا مصيبه. يا ريت كل انسان يفكر بعقليه واعيه. عقليه واعيه. الشيخ معز عبد الستار قال في الازهر قال ينبغي ان نحاكم الكتب المقدسه بما فيها نصوص القران الكريم نحاكمها. ولو نفتكر ان النبي محمد كان بيتعرض لاسئله من الشكل ده كتير لما كانوا بيسالوه عن اهل الكهف عشان يلوم ربنا يعني يرد يقول ايه اهل الكهف دول؟ فشوف رد ربنا يقول ايه؟ يقول لك 3/5 كلبهم او 4/5 كلبهم او 6/7 كلبهم والله اعلم. طب احنا بنسالك شوف ربنا بيقول ايه؟ وده المفروض القران يعني كلام ربنا. فازاي ربنا مش عارف انهم 3/4 كلبهم او 4/5 كلبهم؟ يعني حاجه زي دي كده الانسان بيتعرض لاسئله شديده. مره اتعرض لسؤال برضه عن الروح وقعد اللحم منقطع لمدة شهرين. وبعد الشهرين رجع بالإجابة قال يسألونك عن الروح فقل إنما الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله فما يسأل ربك يا حبيبي، واحنا عارفين ان هو من امر ربك، فعايزين ربك يقول لنا ايه. ترجع تقول انه من امر ربي، ما احنا عارفين القضيه دي. الشاهد يعني سيبك من المواضيع ديت، الشاهد ان النبي نفسه كان بيتعرض للاسئله. فهل الاسلام النهارده والمسلمين النهارده احسن من محمد؟ يعني مش عايزين حد يسالهم؟ الله، ما اذا كان عندهم اجابات يقولوها لنا، ويتبسطوا ان احنا بنسالهم عشان يقدروا يجاوبوا الاجابات المسلمه والمقنعه. اوكي، فالقضيه بتاعت نوح ان كان عنده ولد وحيد ومات غرق مع الغرق، ده كلام لو قسناه بالكتاب المقدس التوراه والانجيل نلاقي انه غير صحيح. قصه ابراهيم أخذها القرآن أيضا عن سفر التكوين إصحاحات من 12 إلى 25. والقرآن ذكرها في سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة الأعلى وسورة إبراهيم نفسه وهكذا سور عديدة. لكن برضه في اختلافات عجيبة. إيه؟ أول حاجة في سورة آل عمران آية 67 يقول إيه؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وهو الله وما كان من المشركين. يعني ما كانش يهودي ولا نصراني، لا كان مسلم حنيف حنفي. يا سلام، الواقع أما في التاريخ كله ما قبل الإسلام هذا الكلام لم يرد في أي مخطوطة، ولا في التاريخ حكاية الحبشية دي غير في الإسلام. والحقيقة أنا اقتبست كلام من عند الدكتور طه حسين في كتابه الشهير أوي اللي هو في الشعر الجاهلي صفحة 80 يقول: أما القرآن يذكر دينا آخر غير اليهودية والنصرانية، هو ملة إبراهيم، هو هذه الحنيفية. وشوف التعليق بتاع الدكتور تحسين، هذه الحنيفية يقول لك إيه؟ التي لم نستطع إلى الآن أن نتبين معناها الصحيح. جميل، بتاها حسين بن هذه الحنيفية التي لم نستطع إلى الآن أن نتبين معناها الصحيح. وده راجل واخد دكتوراه، يعني باحث يدور. طب نقطة اختلاف عن أن ابراهيم ما كانش يهودي ولا كان نصراني، لكن كان حنيفي مسلم، كان مسلما حنيفيا. وكيف الاسلام ظهر؟ عشان يبقى مسلم ليه كده؟ لان ما يبرروها ولا كيف؟ اصل الاسلام هو من سلم الناس من لسانه ومن يده. يا حلاوة، طب ما يبقى المسيح مسلم بقى، لأن سلم الناس من لسانه من لسانه من يده، كان رئيس السلام، يبقى مسلم. ده ايه القجهنة دي؟ دي حاجات غريبة يا ناس، صدقوني حاجات غريبة. يقول لك لا، المسلم هو من سلم أمره وقلبه لله، برضه يبقى المسيح سلم قلبه وأمره لله، فبقى مسلم. يا سلام يا ناس يتقال، يا ناس خلي اللي يسمع عاقل واللي يتكلم مجنون، لكن ما نبقاش كلنا مجانين. لازم كل واحد عنده عقل يميز بيه. ايه الكلام ده؟ اختلاف ثاني في سورة الأنبياء آية 68 و69 يقول قالوا حرقوا عن إحراء إبراهيم وانشروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. كنا ربنا عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إبراهيم رموس الحكيم قلنا خبطه بي يا عمه ده اللي اترمى في الاتين دول الثلاثة بشتية القديسين. يا النار لم تنكسهم ايام جميل جميل اتحط الجنب الاسود والثلاث شتية اتحط صدرك وموسخ وعبد النار لكن اسمها الحكاية وما رواتش وياه يعني. فقال لك ابراهيم ده حصل له كده كلام ملخبط. التوراة لم تقل هذا والانجيل لم يقل هذا فكيف نصدق ما اتى بعد 3000 سنة عشان خاطر يقول لنا ان لا ده كان في نار وحرقوه وطلع ما فيش بردا وسلاما. كلام صعب الواحد يصدق المنطقة الصراحة. اختلاف ثالث في سورة البقرة آية 125 إلى آية 129 يقول إيه؟ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس أمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن يطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. سورة البقرة آية 125 إلى 129 يعني إبراهيم بنى الكعبة هو ابن إسماعيل وعمل لها قواعد وقال ربنا اجعلنا مسلمين لك. امتى بقى ابراهيم راح الجزيرة العربية؟ لما تاريخ ابراهيم في التوراة معروف. واحد قال لي لا ما مكة دي هي بيت عين اللي راحوا ابراهيم وعبد الله في بيت عين يعني بيت الله. حست علي النكتة بتاعتي اللي قالها راجل اسقف قديم قديس فجري يا عمي فسر فجري يا عمي فسر. بتقول ايه يا ابا؟ بتقول ايه يا عمي؟ بتقول ديت في ارض اسرائيل او ارض فلسطين زي ما تسميها. مكة ما تسمتش بتقول عمرها. وابراهيم ما راحش ناحية هناك عمره. إبراهيم كان قاعد في أرض كنعان ولما حصل الجوع نزل مصر ومن مصر رجع إلى هناك مباشرة. إيش وداه مكة؟ لكن المخرج عايز كده المخرج عايز كده مش حكاوي حكايات ويعارض الإنجيل ويعارض التوراة ويعارض ده بيقول لك اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وده كلام غير موجود في الذكر على الإطلاق على الإطلاق. لكن أهل الاختلافات فين إيه؟ أو كلام أيضا من سفر التكوين أخذ قصة لوط وموجودة في سورة هود وسورة الصافات وعدة آيات أخرى وأخذ قصة يعقوب وإسرائيل وبني إسرائيل ومذكورة في سورة البقرة وسورة الصف، وخد قصة يوسف من سفر التكوين، وموجودة في سور كثيرة إلى سورة غافر أيضا، وخد من سفر الخروج قصة موسى وفرعون ذكرها في سورة البقرة، وأخد عمود السحاب برضه في سورة البقرة، وأخد حكاية المن والسلوى وذكرها برضه في البقرة، وأخذ الماء من الصخر أو الحجر وذكره برضه في البقرة، وأخذ العجل الذهبي وذكره أيضا في سورة البقرة، وأخذ تجلي المسيح تجلي الله لموسى في الشجرة وكتبها في سورة القصص، وتاه والنمل هل أتاك حديث موسى إذ قضى الأجل وسار بأهله فآنس من جانب الطور نارا فقال انكشوا إني آنست نارا لعلي آتيكم بخبر من جزوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى اطلع عليك إنك بالواد المقدس طوى إني أنا الله رب العالمين. ذكرها برضه بكتاب وشبه على فكره انا بقرا عن ظهر قلب، يعني مش قدامي كلام مكتوب. على ابن ظهر صبو وتجلى الله من سفر اللويين خد شريعه العين بالعين والسن بالسن وحطها في سفر المائده 45 والبادي اجزم زاد عليها بدا الزمان. وسفر العدد اخذ سوره البقره الحمراء سفر العدد 19 بس عملها صفراء طبعا تبهتت على ممر السنين طبعا لان فات كان 1000 سنة عليها ذكرت حمراء لكن الشمس سفرت لونها فذكرها في سوره البقره 67 الى 71 على انها بقره صفراء. طبعا ميزتها انها بقره حمراء لان الاصفر موجود كتير لكن البقر الاحمر نادر مش موجود. لكن هو اتمنى يعني الامور متمشيه مع العقل فقال لهم لو انا كتبت بقره حمراء هيستهبلوني فانا اكتب لهم بقره صفراء واللي شافها يبقى يقولوا حد كان هناك ما عادش انا هناك. في سفر صموئيل قصه شاول وداوود وجليات اخذها كتبها في سفر البقره برضه. في سفر الملوك والاخبار الايام اخذ قصه سليمان النبي وذكرها في سورة الأنبياء وسورة النمل وسورة سبأ. وهنا بقى ليا تعليقات عليها بصراحة يعني كده. يعني أنا مريت على بطن كده بسرعة عشان الوقت. لكن دي ما أقدرش أمررها بقى ما تمشيش. الرقابة ما تمشيهاش. قال إيه؟ قال في سورة النمل آية 17 شيء غريب قوي. قال وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير. سليمان كان عنده جنود من ايه بقى؟ خدوا بالكم. من الجن والانس والطير. يا عيني يا عيني. والإمام النسفي فسر كده في الجزء الثالث في صفحة 301 وقال روي أن معسكر سليمان كان 100 فرسخ في 100 فرسخ 100 حتى مربعة يعني ومتقسمة بقى معسكرات يقول إيه 25 للجن و25 للإنس و25 للطير و25 للوحوش ودولت كلهم برج جنود ايه؟ سليمان. جنود الحيوانات دي ولا ايه؟ حتى جنود الحيوانات ما فيهاش الجن يا عم لكن ده جاب الجن ده من تحت الارض. فقال انه نبي يبقى عنده جن بيتعامل مع الجن ولا ايه؟ خلاص ده عشان نبرر يعني كلامه بان كان الجن بتاع محمد اسلم يعني فقول ان سليمان برضه كان عنده جن وانا عندي جن واحد، لكن سليمان كان عنده مساحة 25 فرسخ، 25 فرسخ كلها جن، تطلع كام جن ده؟ حاجات كتير. طب ده الاسلام ولا عمل ولا ده يهود ولا عمل ايه؟ مش عارف يعني، ما ذكرش بقى يوم حدنا ما ذكرش جن يبقى من جنود سليمان. لا لا استنى شويه، لا استنى 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 حبيبي استنى. في سورة شاد آية 36 و37 قال ايه؟ فسخرنا له الريح والشياطين كل بناء وغياص. يا نهار زي بعضه، يا نهار بالالوان يا رجاله، جن الشياطين جنود سليمان الحكيم. يا بوي يا بوي، ما هو برضه دكتور كان عنده شيطان اسلم برضه، جن اسلم وشيطان اسلم. مش عارف مش عارف، كان جبريل كان هو الجن ولا هو الشيطان؟ سخر له الروح والشياطين كل بناء وغواص. ايوه ما فهمتش كده، ان كل بناء وغواص دي فرجعت للتفاسير. في تفسير النسخ في جزء 4 صفحه 64 بيقول ايه النسخي؟ وسخرنا له الشياطين فمنهم البناؤون الذين يبنون له ما شاء من الابنياء. وايضا الغياصون الذين يغوصون في البحر لاخراج اللؤلؤ. يجيبوا لؤلؤ للنبي سليمان. شفاء الملك سليمان بيشغل الشياطين عشان تبني. طب الملك سليمان ده نعرف ان بنى هيكل الله، هو ده هيكل الله بناه شياطين؟ اخفى على كده، ده هو هيكل نجس قوي، وكتاب تقدم فيه عباده الله ازاي؟ يا جماعه الكلام ده صدقني يدعو الى الرثاء والغثيان. دي واحدة. وواحدة تانية عن سليمان في سورة النمل آية 18. يقول حتى إذا أتوا، ده الجنود ده بتوع سليمان، الإنس والجن والشياطين والطيور والوحوش، واخد بقى جيش عرام الرم. يقول لك ايه؟ وسخرنا له الشياطين، لا مش بس حاسب واحد من كده كويس، حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم ليحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نمله فصيحه. النمله الفصيحه عملت كده. يفسر الامام النسف هذا الكلام في الجزء الرابع صفحه 64 قائلا وادي النمل هو وادي بالشام. فجروا عم يفسر وادي النمل وادي بالشام. قالت نمله، النمله دي بقى بيوصفها النسف بيقول كانت نمله شكلها ايه؟ صدقوني حاجات، عارفين انت ليله وليله؟ حاجات اكتر من 1000 ليله، مع احترامي طبعا للحاجات دي يا جماعه، ما في حاجات تثير الضحك، حرام الضحك طبعا، انا مش شايف ان الضحك حرام يعني، لما حاجه بتدعو الانسان للضحك، مش جايز برضه النبي كان عاملها علشان خاطر يعني يثير فكاهات برضه، كان اي كاتب ممكن يثير فكاهات في الكتابات بتاعته، طب ليه لا؟ المهم الإمام النسف ده بيفسر ويقول إيه؟ بيقول إيه يا جماعة؟ يقول هذه النملة كانت، شوفوا خدوا بالكم من الألفاظ لو سمحت ركز، كانت عرجاء. يعني النملة لها كام رجل يا جماعة؟ كانت عرجاء، يعني رجل واحدة مكسورة ولا ثلاثة، صف مكسور ولا كام واحدة مكسورة؟ ما قالش، ما ذكرش بقى. سنة عرجاء، وعارفين سماها عارفين كانت اسمها ايه؟ تسمى طاخية أو منذرة. طاخية يا حلاوة، يعني ايه طاخية؟ مش عارف صدقني، هو ما ذكرش برضه معناها طاخية، احنا عايزين بقى تفسير للتفسير، لكن معلش خدها على انها طاخية بس. طاخية جاية من طخ فهي طاخية يعني، أنا بالطخ يعني. ماشي، مع الإرهاب قلنا 10,300، لا ده يصل إلى كام؟ 16,500، فهي برضه من الطاخية دول. فالرجل نفسه بيقول هي مملة عرجاء تسمى طاخية أو منذرة، وكمل التفسير. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه أن هذه النملة كانت أنثى، يا دي الفتاكة حسبوا عليها، لا هي من الحريات اللي هي دي مفروضة سودة يا جماعة، اللي هي الحكاية ما فيش غير الأنثى في مرة الناس دول اللي هي حتى النملة ما يعتقوهاش. طب أنا سمعت كلام عن نازة، طب النازة معقولة يعني، لكن عشان نملة كمان دي مفروضة سودة مدهولة، دي الحكايات دي يا جماعة. كانت انثى، صدقوني مكتوب كده يعلم الله، اللي مش مصدقني يروح لتفسير النسفي الجزء الرابع صفحه 64، ده ابو حنيفه اللي قال كده، ابو حنيفه رضي الله عنه قال كانت انثى. فقيل له بماذا عرفت يا نبيه، نبيه ده من جاوب ابراهيم يعني، لماذا عرفت؟ فقال لأن الآية القرآنية مكتوب فيها قالت نملة، قالت نملة، ولو كان ذكرا لقال قال نملة، لأن النملة مذكر ومؤنث، فمكتوب قالت تبقى نملة مؤنثة. طب يعني مؤنثة ولا مذكرة ايه المشكلة؟ لا تفرق، النملة بتبقى من حريات الجنة يعني لما تبقى انت من حريات الجنة، لكن ذكر ده يغور ذات القرف، لا هيعرف يحارب ولا يعمل لنا حاجة، لكن نملة برضه يعني ممكن تتسخط وتبقى حرية، فبرضه تبقى حاجة عظيمة يعني لا مقام. أي أنثى في الدنيا، أنثى بدو، أنثى أي حاجة نعزة هتبقى برضه مقام كبير. ما احتفظنا طبعا بالمكان للانثى، احنا ما نقدرش نقول حاجه، ليس الذكر افضل من الانثى ولا المراه افضل من الرجل، ده شريعه الكمال بتقول كده، لكن مش كمال يعني. ماشي طيب، هو عايز كده، كانت انثى حلو. طيب وبرده واحده ثانيه، واحده ثالثه بقى، بيذكر في سوره النمله برده، سوره النمله بتاعت عزيمه يعني، ايه من 20 ل 44 قصه عجيبه قوي. قصة سليمان والهدهد وملكة سبا. هدهد يقول لك سليمان تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا. ده سليمان بيقول يعني هيذبح، هيعمل ايه؟ هيعذب الهدهد أو لأذبحنه، هذبحه عشان مش موجود. هتعمل عقلك وعقل هدهد يا سليمان، هو عايز كده، المخرج عايز كده، قالوا المخرج عايز كده، هدهد هدهد. طب أنت لو تعمل عقلك وعقل هدهد هنضحك عليك صدقني، فما بالك لما يبقى الملك سليمان في كل حكمته. راح أعذبه عذاب شديد، قالوا ده قاسي على الطير تعذبه يا راجل، حرام عليك. الرفق بالحيوان يا بوي، لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين، يعني جيب لي عجوبة بقى. فمكث غير بعيد فقال احط الهدهد بقى بيتكلم في الامان، يقول له احط بما لم تحط به انت، وجئتك من سبأ من سبأ بنبأ يقين، بل وجدت بكلم سليمان. قال وأيها الملء يأتيني بعرشها، إن يعني المشاك ملكة سبع العرش، فإن اللي عايز يعمله بقى السلام ده بيقول للهدهد يعني يعمل إيه يعني؟ يأتيني بعرشها، يجيب عرش ملكة سبع هنا في لمح البشر. شوف الكلام اللي جاي. قال عفريت من الجن، ده كان في القرآن يا جماعة، وسورة النمل من آية 20 إلى آية 44، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قبل ما تقوم من القعدة أنا حجيب لك عرشاك. فجابه، صور العفريت بن العفريت، جابه. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. سليمان النبي قال هذا من فضل ايه؟ من ربي. فضل ربي، انا بندهش ازاي القرآن يقول الكلام ده، ان ده من فضل ربي. وعن ده القرآن يقول قال عفريت من الجن، من الجن يقول هذا من فضل ربي، ده هذا من فضل العفريت، أن يقول هذا من فضل ربي، مش معقول. الناس في بيتكلم على الأسطورة دي في تفسيره جزء 3 من صفحة 302 إلى 313 يقول عفريت من الجن، بيفسره بقى وهو الخبيث المارد، وإدانا اسم بتتصور أنا كنت عارف اسمه، لكن الله يطول عمره الشيخ النسفي ويطرح البكرة فيه قصدي البركة فيه. قال لك ايه؟ وكان اسمه زكوان، وقد اتى بعرش ملكة سبأ، فاعتبر سليمان هذا من فضل الله. والسؤال هنا ده فضل الله برضه؟ فضل الله ولا فضل العفريت؟ انا مش قادر افسر يعني، انا مش قادر اصدق يعني، مش قادر اقبل كلام ده. واضح يقول ايه ولا ايه يا جماعه؟ بس انا عايز الجماعه احبائنا المسلمين يفكروا شويه بس. يعني كل واحد ربنا مديله عقل يفكر بس عنه. انا مش بطعن في حد يا جماعه. انا مش بطعن في القران الكريم. انا بس عايز احكم العقل شويه في الكلام اللي بنسمعه. احكم العقل بس يا جماعه مش اكثر ولا اقل يا احبائي. يعني يا اخي المسلم، يا اختي المسلمه. انا اشدكم العقل العقل. العقل العقل. ربنا ادانا عقل عشان نفكر بيه. الكلام ده ماشي. كلام الجنود من الجن والجنود من الشياطين والنملة الفطيحة والهدهد اللي بيشتغل مع العفاريت والجن. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا يحمد. كان في بعد كده جاب قصه ايوب من سفر ايوب حطها في سوره الانبياء، وجاب قصه يونان وسماه يونس وكتب له سوره يونس. انا ممكن نعلق على الكلام ده بعدين، بس انا عايز اختم بالكلام الاتي على السؤال الهام هنا. كيف عرف النبي هذه القصص وهو عمي لا يقرا؟ قصص الانجيل السليمه، كتاب التوراه السليمه، يعني سيبك انت من الخرافات دي. الإجابة نجدها عند الشيخ سمير عبد الكريم في كتابه فترة في التكوين في حياة الرسول الأمين صفحة 95. قال إيه؟ لقد أتاحت السيدة خديجة للنبي محمد، أتاحت له التماس بالقس ورقة ابن مصر وغيره مثل عباس وبحيرة وقضاء الليالي الطوال مع ابن نوفل في المدارسة والمذاكرة والمحاورة. أو كانت تقرأ له وهو الأمي بشهادة القرآن الكريم، تقرأ له الصحف التي قام القس ورقة بنقلها إلى اللسان العربي، وهي التي هيئت له الاختلاط باصحاب كافه من النحل والعقائد والاديان الذين اكتظت بهم مكه. اذ لا شك ان الخلطه بهم شكلت جزءا من الخطه المرسومه لمن ضوت عليه الخطه من تمرس واستماع وحلم وحوار ومباركة وتخزين معلومات. من المعروف أن الأم يتمتع بذاكرة خارقة. ده كلام مين؟ الشيخ سمير عبد الكريم. وأضاف في صفحة 121 قائلا: أنه بالمساء وفي غير مكة طويل شفاء كان يقضيه مع الطاهرة، محمد كان يقضيه مع الطاهرة بمقابلة أحيانا، وبحضور القس ورقة بن موسى أحيانا أخرى، يتتم في تلك القاعدات لذكرة الإصحاحات التي نقلها ورقة بن موسى من اللسان العبراني إلى اللسان العربي، إما بتلقيها منه مباشرة ثم إدارة الحوار بشأنها، وإما بتلقيها من الأم الرؤوم والزوجة الحنون خديجة التي لا شك أنها أجابت القراءة والكتابة وقرأت تلك الإصحاحات وخزنتها في ذاكرتها، أو أنها تفقد تقرأها له مباشرة. وهذا ما يتم سماعه من القس ورقة وخديجة من الإصحاحات التي عربها القس في الليالي الطوال، وما يعقبها من شروح وإيضاحات وحوارات بالجلسات التي تستمر حتى بزوغ الفجر. بيحكم بقى الشيخ خليل يقول: نقول هذا يجري تخزينه وبرمجته في ذاكرة العبقري الأمي، فالأمي يتمتع بذاكرة حديدية وحافظة واعية أشد الوعي. طبعا بالتأكيد يعني بقدام فهمنا زي قاح فين كان أعمى، لكن كانت ذاكرة فولاذية. يعني أحبائي، ده بس عن المصادر بتاعة القرآن من التوراة. المرة الجاية هتكلم عن المصادر اللي من الكتب اليهودية الأسطورية. أساطير بقى، أساطير يعني يضحك لها الرضعان، هنتكلم عنها الأسلوب يوم الخميس الجاي إن شاء الله. الوقت الفرصة مفروكة للأحباء اللي يحبوا يعلقوا، خاصة أحبائنا المسلمين اللي نحن بنحترم وجودهم معانا في الروم، ونحب نسمع آراءهم عشان ينورونا ويصلحونا أفكارنا. ما بنقولش إن الكلام اللي إحنا قلناه ده يعني نهائي، لكن ممكن حد يعرفنا يقول لنا لا 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 الكلام ده ما يصح، الصح بتاعه كذا، بس المهم ما يجب لنا أدلة ثابتة ومراجع دامغة عشان نقدر نقتنع، لأن مش أي حاجة راح تقنعنا يعني. ماشي، وإن شاء الله يوم الخميس الجاي إحنا معادنا هيبقى يوم الخميس الجاي من 8 بتوقيتنا إحنا يعني 8 إلى 10 بالليل. يعني في مصر هيبقى 10 بالليل 12 بالليل، وحكون موجود هنا برضو الأخت ناهد متولي عشان تركز لنا اختبارها في نصف ساعة، فلما سمعوش يجي يسمعه، واللي سمعه يجي يتأكد ويجيب لنا معاه ناس تانيين يسمعوا عشان خاطر النور يشرق في قلوب الجميع لمعرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. نسيب المايك في الوقت الباقي للأخ حبيب عشان خاطر يدير المناقشات حول هذا الموضوع. تفضل، مشكورا، المايك معك أخ حبيب.
شكرا لك يا أخي فرون، شكرا على هذه المحاضرة أو المعلومات القيمة. والحقيقة الواحد مش عارف يضحك ولا يحزن في نفس الوقت، همي يبكي وهمي يحزن الحقيقة ويضحك في نفس الوقت. إذا كان إزاي الإنسان بهذه العقليات إنه يصل به الأمر إنه هو يصدق هذه الأمور، لكن الله قادر إنه هو يكشف ويعلن بنوره عن كل حال حقائق. أخذ صوت الحق قبل أن المايك معك. شكرا يا حبيب وأشكر أستاذي أستاذ الحسين، وأنا أحيي كنت على حاجات كثيرة وأسأل أسئلة لكن عشان الوقت أنا مش هتكلم بس غير على موضوع سليمان في القرآن، وهي بالضبط صغيرة خالص لو أنا طولت قدرت أسمع في لحظة عشان أعرف ده طويل. وأستاذ الشيخ بيتكلم على سليمان والقرآن الكريم، أتمنى إن كل إنسان يبدو في صورة صاد وصورة النمل، لأن فيها الوقاعة الكثيرة عن مملكة العجائب بتاعت سليمان. ونلاحظ هنا أن السلطان دول صورات مكية قبل أن يذهب النبي إلى يثرب مع قوم اليهود، فكان يسمع هذه القصص وكان يطير بدون الوضوء إلى مصدر. فكان شيئا عجيبا الحقيقة من هذا الكلام اللي ذكره لنا أستاذ سيبا في هذا الموضوع. الحقيقة أنا أدركت أن كثير من التفاسير أن القصص دي قصص غريبة جدا. يعني اتكلم شيخ سيد انت على موضوع يعني بتجمع الجنه الشياطين خاصة عليها الاعمال، كانت الجنه الشياطين في تحصيل الرخام الى الغياصين النقل والكلام ده. سيد الرخام ايضا في شعبات بن الاسطنبولي في كتابه رأس المجالس يقول انه بنى سليمان المسجد ويقف بين الهيكل بالرخام الابيض والقصر الاخضر الى اخره، وله صدر اكاديمي من اسفل القوس العرش ومدفعين من فوق عمود كرسي، فكان اذا اراد ان يصعد الكرسي بسط الاسدان ذراعيهما وجعلا على الكرسي نشر نسوان ابن حكيمة. ويسمى هذا القصه الثعلبي المنسبون او الامام المنسبون يقول فلما توفى سليمان بعث الضغط نفسه، الضغط نفسه خدوه يطلبوه في الدرس الكبير، فاخذ ذلك الكرسي اذا اراد ان يصعد عليه ولم يكن معه خيلا بالشعيب عليه ولا باحسانه، فلما رفع القدم على الدرج السفلى رفع الاسد يده اليمنى فضرب فوقه ضربه شديده بقفها ورماها فحمل بخت نفسه فلم يجد يهرج يتوجع منها حتى مات. يعني كرسي سليمان مع الفارق بين الفارق الذهني. ويذكر لنا شيخ الخير برضه على موضوع يعني النملة اللي كانت بحب الذئب وكانت عرجات الحقيقة ان نمام اللي يصدقني مترسل ابن كثير بيذكر لنا عن الذئب في كتاب البداية والنهاية ان هذه النملة اسمها ايضا جرسة جيم ريد سين الف، هي نفس النملة اللي بيتكلم عليها استاذ شربن. كل ما قال الهدهد الحقيقة الهدهد ده كان ليه اسم ايضا الهدهد ده ابو البكر البيهقي الحافظ ابو بكر البيهقي بيسموا الهدهد ده كان اسمه يعقوب على اسم الشمال يعقوب برضه، وقال ايضا ما تقابل مع هدهد اخر جاء من اليمن وكان اسمه عقيق، وبدأت بينهم حادثة كبيرة لكن كان سليمان على علم بتبسطة لأنه كان يعلم لغة الصورة أيضا. موضوع آخر في هذا الموضوع لازم نقرأ سورة النمل كاملة لأن عمل الحقيقة بعض الملكة سبق عندما أتت فنجد في سورة النمل ربنا لها صرخة من الزجاج ولا لها ماء، وتفسير هذه الآية أنها لما وصلت ملكة سبق لم تجد كفتة نفسها ان هي ماشية يعني حاجة غير المية، فالبولة نجدت هذه المية فقط فيها شهر، وقال ايضا بتبشير ان الله كان مثل غيب الناعم وكثيرة الشعر حتى ترى سليمان النبي فلا يتزوجها. لكن كلامنا الكبير بيقول ان هذه ملكة سبأ اللي تجاه سليمان كانت بنت جنية، حيث يرى ان اسماء بالقيس بنت النصر وهو الهدهان وكان ملك الولد، وابى ان يتزوج منهم فزوجوه امراه من الجن يقال لها ريحانة، فهي يطلب بالعمى وهي بالقيس، وان كان لها حياته مثل حياته الضبع. يعني كلام لا يصدق عقل. انا عايز اكتب بس حاجه صغيره عن رسول الاسلام في هذا الموضوع عن سليمان بحدث بينه وبين السيدة عائشة. ذكروا ان تفسير كتاب البدايه والنهايه الجزء الثاني صفحه 23 بيقول ايه؟ بيقول ان قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزه تبوك او خيبر. وفي سورتها الشكر تحدث اليه فكتبت ما هو من الشكر عن بنات لعائشه كلامها يعني عرايس عائشه. فقال النبي ما هذا عائشه؟ فقالت بناتي وراء بينهما فرة له جناحان من الخاع أن يضع لك الذكر مصنوعة يلعب بها بيعيش أصحابها عمل حسنة لأبو حاج. فقال يا بنت ما هذا الذي قالت لي وصفهن؟ قالت فرة. قال وما الذي عليه هذا؟ قالت جناحان. قال فرة له جناحان. فقالت يا عائشة أنا سمعت أن سليمان سلم الله الذكر فضحك حتى بدت مواجهه. الحقيقه فيها يعني فكره جميله هذا الحديث اليوم يعني عائشه كانت تسمع من هذه الاحاديث والاقاويل والحياتات فلما ذكر لها موضوع يعني زي ما في خالص ابن الحاج فهم تقول له انت قلت قبل كده ايه سليمان له خير لا اجنحه فمش عارف تصدق ده ليه وهو طفله صغيره تلعب بلعبها. شكرا ولله حضراتكم.
شكرا ليك يا اخ صوت الحق. شكرا على مشاركتك ايضا. ناخذ مشاركه الاخ كورنر ستون. تفضل المايك معك. سوري يا اخي غادي او لقطه غادي لسه شويه راح تكون ريستورن تفضل مايك معاك. طيب مش عارف الاخ اغاني ولا الاخ فرعون هو اللي كان عليه الدور. تفضل يا اخي اغاب المايك معك.
معلش انا ازيكم في الروم ديت عندنا في الروم الثانيه الاخ اسلام اندرسكور اكس بي. هنديله المايك وبتفضل تشارك ويانا بس ارجو انك انت يعني تراعي ادب الحوار ودستور الغرفه. اتفضل معاك المايك.
شكرا لك. بالنسبه للفيش انا عملت فيش امبارح بالنسبه للكلمات القتال والنصائح وكل الحاجات دي موجودة على مدى 100 سايت هتبقى إذا كنت تحب تشوفها أو تعرفها من www.islamgroup.net لأن الموقع بتاع الأزهر مأخوذ ممكن تراعيه وتشوفيه. شكرا.
شكرا جزيلا يا اخ اسلام اندرسكور اكس بي ولو تكتبهم لي على تويتر لو سمحت عشان خاطر تعرف على النت لما بتكتب حرف مختلف عشان تعرف اسلام ويب دوت نت بس اكتبه لي لو سمحت على التكست هكون عايز بلش. المايك معاك يا اخ حبيب عشان خاطر كان حد عايز يتكلم. اتفضل.
اوكي عشان ناخد مشاركة من الاخ فرعون. اتفضل المايك معاك. اه
طب الاخ بالتعليم اللي اتفضل مايك معاك.
لفت نظر شيء مهم جدا في كلمة الأخ شردن، يعني كلمة تقدم الدكتور هي من لفت نظري في الحديث بتاع الأخ شردن، بس مش عارف الصوت واضح المرات قلت لا ولا الصوت ممكن يبقى في بس يعني فمش عارف الصوت واضح ولا لا. انا بس كان كلام جدا لواحد الصناعه وهو الجرايد المصريه ما بتنزل في حياته اسرائيل او بتحاول الحارب المتعول بالبلد. في سؤال ان وقفه المسيره فانا قعدت محاوطه فوريت يعني دي او مردود دي او احتمالات فتصبح اثنين مسيره.
ما فيش صوت يا اخي ابو كريم، لو سمعت ان كنت هتبيع حاجه شوف الصوت. اتفضل معاك المايك تاني لمحاوله اخرى. يا اخي بكرم لي الصوت مقطع خالص وخساره ان احنا نضيع الكلام الجميل ده في صوت مقطع، فلو تصلح المايك وتجرب ما عندناش ابدا اي مانع، بس ناخد مشاركه ولا حاجه من الاحبال الموجودين وبعد كده ناخد ختام الجلسه اللي هي لمسه روحيه من عظمه المسيح على الجبل. معاك المايك يا اخ حبيب.
شكرا لك يا استاذ ايرفن. الاخ يوسف اتفضل المايك معاك.
شكرا فعلا
اسف يا اخي يوسف اخذت منك المايك، معلش الاخ فرعون كان له الدور وانا افتكرت انه مش موجود فهو رجع مره ثانيه. اتفضل مايك معاك يا اخ فرعون وحدلك مايك ثاني يا اخي يوسف.
شكرا كتير يا حبيبي، يعني اسف ما سمعتش اصلا ما جيتش حاجه. المهم انا كنت خدت بالي ان وسط كلام الاخ سيرفن كان بيتكلم بيقول على ان سفاه العرب لابراهيم وابراهيم وهاجر واسماعيل الموضوع دوت. الصراحه شايف ان انتساب العرب لاسماعيل وابراهيم ده موضوع يستحق ان الواحد يدافع عليه جدا ويهتم بيه. لان العرب موجودين من قبل ابراهيم. من قبل اسماعيل اصلا كان منهم عاد وثمود وطمس وجديش وهنيم وجرهم والعمالقه. بجانب ان كمان كان المسيطرين على الكعبة وقتها هم قبيلة جرهم، بعد كده خدتها منهم قبيلة خزاعة، وبعدين جه قصي بن طلاب واتجوز من ابن قبيلة رئيس قبيلة خزاعة، بعد كده وصى رئيس قبيلة خزاعة ان تبقى مفاتيح الكعبة وقتها مع قصي وبعد كده حصل نزاع بين قبيلة خزاعة بين قصي وقبيلة خزاعة، انتصر فيها قصي في الآخر وجمع قريش والعرب وقتها من رؤوس الجبال وسكنهم ووطنهم في الكعبة. وطبعا احنا كلنا نعرف ان موضوع الكعبة دوت مش هي الكعبة بس اللي كانت لوحدها، هي الموجودة وقتها كان في كعبة نجران وكعبة شداد الأيادي وكعبة غطفان والكعبة اليمنية وكعبة رقيف وكعبة بشرة، كعبات كثيرة الصراحة. ولكن اللي عايز اركز عليه اكتر واكتر ان هو ان باعتراف القرآن نفسه بيقول كده هو ان ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب واتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخرة لمن الصالحين. ما ذكرش هنا اسماعيل نهائي. الكلام دوت هنلاقيه في سورة العنكبوت عدد 27 وفي سورة تانية سورة الأنبياء على 73 بيقول كده هو ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكنا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. وفي آية خطيرة جدا بتقول كده هو ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. والكلام ده وقت صار شوفه في الكلام كان موضع يوسف. ففي خطير جدا خطير جدا ان العرب ينسبوا نفسهم اصلا لاسماعيل او لابراهيم لابونا ابراهيم، وبجانب ان اصلا اسماعيل اصل من هاجر مصرية وليس في اي دم عربي اصلا خالص، بجانب ان الكعبة اصلا كمان كانت اصلا معروفة قبل الوثنيين والعرب باسم اسمه مقصشانة، كان بيقدسوها الجماعة الهنود بنفس الحجر بنفس الدنة كان هو ليهم. وانا مش هطول لان مداخلات كتيرة واشكر على الفرصة دي. شكرا.
شكرا لك اخ فرعون، شكرا لمشاركتك. اخ تكرمني بيقول انه ممكن يحاول مرة تانية. اتفضل يا اخ تكرمني المايك معك. مش قادر تتكلم المايك برضو الصوت وحش من ان احنا بنختصر الكلام زي ما هو مكتوب في التكست، فمتهيألي محتاج تظبيط اكتر. وبرضو هدي لك فرصه انك انت تحاول وناخد مداخله من الاخ يوسف. المايك معاك يا اخي يوسف. شكرا. لان
انا لاحظت في صوت كان يظهر في مشارك ثاني مش فرعون كان عم يحكي. انا كنت حابب بالنسبه للموضوع اللي طرحه رائع جدا واعتقد كثيرين استفادوا منه، لكن تنبا لما ورد صوره الملك في صوره سليمان او النمل هناك بخصوص زبره خصوصا في تحديد كتاب اسمه التاريخ القديم للوطن العربي كان يدرس في مدارس لغاية سنة 1973. الواقع الكتاب قد يذكر حضارات مصر والشام والرافدين وفعلا يتطور بكلمة إلى جزيرة العرب. فعلا يذكر الدولة اسم دولة حمير ولغة حميرية. يقول لك الدولة التي عاشت فيها مضطرب جدا ويسوده كثير من الخيال والكفر والاساطير، بمعنى ان الناس اللي كانوا في جزيرة العرب اللي كانوا في منطقة السابق او اليمن ناس على طول عايشين على القصص والاساطير الخيالية، لكن محمد نفسه عاش في كتف ورق 2 إلى جانب خديجة، إلى جانب بحيرة، إلى جانب الكثيرين المثقفين والمتعلمين أو الناس المشقين عن المسيحية. فأعلم أن كانوا المعنيين له، لكن حتى ينضج بعد ما راح على المدينة أو هاجر المدينة المقبولة أو هزم المدينة، صار يعمل صياغة الآيات تبعه كالقصص والأساطير والخيالات اللي كانت موجودة في المنطقة بين الشميريين اللي هم أصل العرب. وفعلا مثل ما طرحته في الموضوع، سرق من الكتب العتيدة ونتج قصص وأساطير وخيالات في الآيات القرآنية اللي هو أرادها. شكرا كثير.
شكرا لك يا أخي يوسف، شكرا على مشاركتك. مش عارف مكيان الوقت عجز بينا أو محددين الوقت بتاعنا. لو تحب تأخذ المايك يا أخي سيرن، خذ المايك معك.
شكرا جزيلا مرحبا حبيب، أشكر محبتك. أعتقد أن الأخ بكريم ربع نسمع التسجيل ده في يوم ثاني قبل ما تجرب الصوت وشوف الساوند كارد ولا حاجة عندك تعبان شوية مش عارف يعني، أو تضبط يعني الساوند عندك. في شو كان جلستنا بناخد لمسة روحية من الكتاب المقدس من بشارة معلمنا متى في الإنجيل المقدس، وعايز أخد الآية أنا ماشي بالترتيب في عظة الجبل، لكن داخل بنطق شوية آيات. في آية 43 الإصحاح 5 بيقول: سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. ثاني: سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك. العهد القديم كان كده، تحب قريبك وتبغض عدوك، ولكن أتى فكمل، لم ينقض بل كمل، لأن حدود الحب البشري كانت قاصرة لأنه محتاج للنعمة. فكان الإنسان يحب قريبه، أما العدو فيكرهه. وعندما أتت النعمة وانسكبت في القلوب أعطت إمكانيات فائقة. قولوا أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم. عدو أحبه؟ أيوة، أحب نفسه وإن كنت أكره أفعاله، لكن أحب خلاص نفسه، أحبه لأنه خليقة الله، أحبه لأن نفسه لها قيمة عظيمة في نظر الله. أحب النفس وأكره انحرافها. أحب أعداءكم، باركوا لاعنيكم، بدل اللعنة مدي بركة، لأن البركة هي نتاج الحب. لو في حب من القلب يطلع بركة، حتى لو كان عدو دول عني. طبعا متوقع منه عدو راح يمدحني، عدو حيلعني. احبوا اعداءكم، ده عايز قوة ونعمة. باركوا لاعنيكم، عايز عمل الله في القلب. احسنوا الى مبغضيكم، لو وصل الامر الى البغضة مش مجرد اللعنة لكن بغضة في القلب دخيلة، احنا ما يبقاش عندنا بغضة، لكن لا نقابل الشر بالشر بل نقابل الشر بالخير.
أحكم إلى مغربكم. ثم صلنا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. ليه؟ عايزين خلاص نفس كل إنسان، عايزين كل واحد يعرف طريق ربنا، طريق النور، يتمتع بمحبة الله. الله محبة، واللي يمتلئ بمحبة الله يصمد حبا حتى للأعداء ولمن يلعننا ولمن يبغضنا ولمن يسيء إلينا ولمن يطردنا. وكان الشيخ القرضاوي في الجزيرة بيقول أن المسيح ألقى عليه سمية جدا، بس القضية إنها غير عملية، محدش يقدر يعيش بيها. طب الحل إيه؟ نرميها ونمسك بقى في التعاليم العملية ولو كانت هابطة، لكن متمشية معها بوطنة. منطق مخلول أو مختل. المفروض أن الشريعة السماوية أسمى من الشريعة الطبيعية وترفع الإنسان إلى مستواها، فتعطي نعمة وتعطي قوة وتعطي روح ليصعد الإنسان إلى السمو وإلى العلو وإلى أن ينال إمكانيات تفوق إمكانيات البشرية. عشان كده إن كنت عايز تحب عدوك، إن كنت عايز تبارك لاعمك، إن كنت عايز تحسن إلى من يبغضك، إن كنت عايز تصلي من أجل الذي يسيء إليك ويطردك، اطلب من ربنا هذه النعمة. اطلب منه النعمة. الله اديني النعمة يا رب، اديني القوة، اديني البركة. خليك معايا عشان أحب من خلال قلبك. وأسامح وأغفر وأحسن. ولا بد أن يستجيب الرب لكل من يطلب بإيمان وثقة. ربنا يحافظ عليكم، ربنا يمتعكم بكل نعمة وبركة، ويرزقكم أنكم تكونوا نور منور، ويرى الجميع أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، الذي له المجد الدائم من الآن وإلى الأبد. آمين. وسلام الله معكم، ونلتقي بمشيئة الله بكرة الاثنين في درس الكتاب في نفس المواعيد. والله معك أخي حبيب.
شكرا لك يا سيرفنت، وشكرا لجميع الأحباء اللي شاركوا معنا واللي حضروا معنا هذه الجلسة. نعتذر للإخوان الأحباء اللي رفعين إيديهم، ونرفع قلوبنا بالصلاة أن الله يبارك هذه الكلمات ويرمي في القلوب هذه الكلمات. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أبونا طيب الحنان ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، في ختام هذه الجلسة المباركة يا رب نقف أمامك يا ربي ونمثل أمامك لكي ما يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس، لتأتي وتشرق بنور مجدك يا رب بعمل روحك القدوس في القلوب، فتعطي كل إنسان استنارة روحية ليعرف الكل أنك أنت هو الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته. أعطي يا رب لكل إنسان شبع ورد على تساؤلاته، أعطي لكل إنسان رجوع إليك يا رب، بدد يا رب كل محاربات العدو الشرير، بل يا رب بدد مملكة الشيطان، وتعال يا رب وأملك على القلوب يا سيدنا، كل على حبك، اتعرف الكل على خلاصك وفدائك، اتعرف الكل على محبتك الأبدية والأبوية يا رب، لأنك تريد أن جميع الناس يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون. اليوم يوم خلاص يا رب، والوقت وقت مقبول. املأ قلوبنا بنعمتك حتى نستطيع أن نحد أعدائنا، املأ قلوبنا بنعمتك حتى نستطيع أن نصلي من أجلهم، نصلي من أجل خلاص نفوسهم، نصلي لكي يرجعوا إليك فتشفيهم، نصلي لكي ما تكشف وتبدد كل ظلمة من قلوبهم يا رب، وتحفظ كل في نعمتك وفي رضاك يا سيدنا. بالإذن الفاتر دمتي فيه الكريم يا رب، وبشفاعة أم النور القديسة الطاهرة عذراء مريم قديس العظيم الأنبا برآم، اسمع واستجب لنا يا سيدنا بالإذن خاطر دمت. إذا عندنا صحتنا نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. ليتمجد اسمك العظيم القدوس يا رب يسوع. سلام ونعمة وبركة لجميع الأحباء معنا، ونلقاكم بخير بنعمة المسيح، وإشراقة جديدة لنور المسيح بكرة بنعمة المسيح في جلستنا في درس الكتاب المقدس في إنجيل معلمنا يوحنا البشير إصحاح 13. سلام ونعمة لجميع. تفضل أخت أمون راف مايك معك.
Thank you. I'm going to go to the hospital.